الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 38 من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي أن يطالب صاحب المال غريمه بالمال في المسجد، والملازمة أن يلازم الغريم بحيث يلازمه في مدخله ومخرجه وفي ذهابه وإيابه، وهذه يعمل بها بعض العلم، بعض أهل العلم، لا كل أهل العلم، وممن رأى العمل بها البخاري كما ترى. فإن المدين كان يلحقه الغريم إذا أراد أن يشتري من الدكان منعه، وإذا أراد أن يسافر منعه، حتى لربما لزم ثوبه للتحكم فيه. والصحيح أن هذه المسألة عائدة إلى الاستطاعة، إن كان الغريم قادرا على التسديد فيجب عليه أن يسدد، وعلى ولي الأمر أن يضبطه على ذلك، وإن كان ليس بقادر فإن الله عز وجل يقول: فنظرة إلى ميسرة. قال: فإن قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة، أجاب بعض المتأخرين فقال: كأنه أخذه من كون ابن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت التقاضي، وكأنهما كان ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما. قال: فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. انتهى. قلت: والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلم مال، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته. الذي يظهر والله أعلم أن الحكم فيها ما تقدم، إن كان صاحب مال يجب على القاضي أن يلزمه برد المال، وإن لم يكن صاحب مال فنظرة إلى ميسرة. أما الملازمة فيها حرج، فيها قسوة قلب، وفيها سبب للمشاحنة، وفيها تتبع للعورات، وفيها إظهار الشماتة، وربما إذا كان الرجل جاهلا ربما دخل معه بيته فيسبب له حرج. وهناك أبيات لا أذكرها الآن كنا قد ذكرناها في الدر المكنون في أحكام الديون، ذكر أبيات بين رجل لزمه آخر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ولعله المسندي الجعفي، قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب، ويروي عن كعب عن عبد الله بن كعب بن مالك، أقصد عن كعب بن مالك رجل آخر وهو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أنه تقاضى ابن أبي حدرد، وهو صاحب حديث: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فيه أن رفع الصوت في المسجد محذور، وإذا رفع لحاجة قد يتغاضى عنها. وفيه خروج الإمام وصاحب الشأن للإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. وهذا يقتضي رفع الصوت للحاجة. قال: ضع من دينك هذا. وهذا يقتضي الصلح، هذا الصلح، وإلا فإن المدين يلزمه أن يدفع جميع ما عنده، لكن هذا الصلح أو ما عنده. قال: وأومأ إليه، أي الشطر، فيه العمل بالإشارة إذا فهمت. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه، يعني قم أد الذي عليك. بعد وضع النصف ما ينبغي أن يتأخر في القضاء. قلت في مقدمة كتاب الدر المكنون: ولا يكن حالك مع مطالبك مثل ذلك الرجل الذي كان له على آخر مال، فخرج عطاء المستدين ولم يقضي صاحبه، فأرسل إليه غلاما يلزمه، فلزمه الغلام وعليه كساء أحمر، أو فلزم الغلام وعليه كساء أحمر المستدين، فجعل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والغلام يتلو: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما طال ذلك على الرجل واشتد إلحاح الغلام عليه، أتى صاحب الدين فقال: منع الرقاد فلا أغمض ساعة من غم تعذيب الكساء الأحمر، يتلو التي فيها الأمانة منهما لوما وأتلو آية المتيسر. يعني لزمه الغلام في كل أينما ذهب، والغلام بعده. هذه المقدمة كتبتها وأنا متألم، فأقول لأصحاب الأموال الذين يدينون وربما أغلظوا للمستدين: اتقوا الله عز وجل واحتسبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف يتبارون في ذلك، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا نقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة، وإن تحصلتم على الأجر فلا تبطلوه بالمن والأذى، وحقكم محفوظ، سواء الحق المالي أو حق الإحسان لدى المستدين. وكما قيل: إن القضاء سيأتي دونه أجل، فاطوي الصحيفة واحفظها من الفاري. ولكن الحال كما قيل: بنو عمنا أدوا الدراهم، إنما يفرق بين الناس حب الدراهم. وأيم الله كم من إنسان يكون بينك وبينه مودة وإخاء، فإذا ما تدينت منه لقيك اليوم الثاني بغير ذلك الوجه المعهود، وكأنك قتلت أباه أو أمه. وربما أشاع خبرك بين الناس: فلان معطلني وفلان منعني حقي، وما يدري المسكين أن فلانا هذا قد يكون معدما. وإن كان ربما خرج بين الناس بالملابس الجميلة إلى غير ذلك، ورحم الله أبا محمد بن حزم حين ينصح بعدم الاستدانة من الأصحاب، والآخر ربما عرف مأكلك ومشربك، فإذا ما يسر الله بشراء شيء من اللحم للأولاد، بل ربما الدقيق، وإذا به يطرق الأبواب في غلظة ومن غير إشفاق، فيخرج إليه ذلك المستدين بقلبه الحزين خائفا وجلا، تمر به لحظات لو خير بين الموت وبين لقاء المدين لاختار الأول. ومن أشد شيء على المستدين أن يقضي الدين بالدين، فالنصيحة أن لا يفعل إلا فيما ليس منه بد. وأما حال المستدينين فلا تسأل عنها، فكفاهم ما قيل: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين. وكما قال عمر بن عبد العزيز: الدين وكر طالما حمله الكرماء. وكما قيل: الدين رق فلينظر أحدكم أين يضع رقبته. وكان يقال: الأذلة أربعة: النمام، والكذاب، والفقير، والمديان. وكما قيل: حرية المسلم كرامته، وذله دينه. ولا يكن حالك أيها المستدين مع الدائن كما قال أحدهم: فما شأن ديني إذ يحل عليكم، أرى الناس يقضون الديون ولا يقضى، لقد كان ذاك الدين نقدا وبعضه لعرض، فما أديت نقدا ولا عرضا، ولكنما هذا الذي كان منكم أماني ما لاقت سماء ولا أرضا، فلو كنت تنوين القضاء لديننا لأنسأت لي بعضا وعجلت لي بعضا. مما قلت أيضا: وأيضا مما ابتلى الله به بعض الناس هو تعليق صورة لرجل ضخم مكتوب عليه الذي لا يدين، وصورة أخرى نحيف ومكتوب عليه الذي يدين، وهذا فيه التزهيد من فعل الخير، الذي رقب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، قال تعالى: وافعلوا الخير. وفيه أيضا تعليق صور ذوات الأرواح التي أمرنا بطمسها، والتي تمنع الملائكة من دخول المكان الذي هي فيه. وأيضا من البدع في هذا الجانب التطير، أن كثيرا من أصحاب المحلات التجارية لا يبدأون يومهم بالدين، فإذا جاء المستدين قال: خلني أستفتح، فما يدري المسكين أن قضاءه لحوائج المسلمين هو خير ما طلب به الرزق، لحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم ليعلم أن في مقدمة هذه إنما أصف بها حال كثير من الناس، لا فرد من الأفراد ولا مجتمع من المجتمعات، وإنما هو كتاب عام، نسأل الله أن ينفع به في المحيا وبعد الممات. السبب في تأليف هذا الكتاب أننا سافرنا دعوة إلى بلاد حجور، ثم تذاكرنا مسألة الآن بردت عليه جلدته، فكان القول أن في هذه اللفظة نكارة، يعني كيف بردت عليه جلدته الآن وقد تكفل بأداء الدين أبو قتادة؟ ومعلوم أنه في الدنيا لو قال أحد: علي الدين، ورضي المدين، أن الحرج رفع عن المستدين. فكيف برجل قد مات ولقي الله ثم قال أبو قتادة: هي علي يا رسول الله؟ وفي اليوم الثالث يقول له رسول الله: هل أديت عنه؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى: هل أديت عنه يا رسول الله؟ قال: لا، نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته. ووقع في نفسي شيء منها، ثم لما بحثت عن الحديث وجدت أنها رواية انفرد بها عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف على القول الصحيح، فروايته منكرة، وعلى القول بتحسين حديثه فروايته شاذة لا تقوم بها حجة. ثم يسر الله بأن جمعنا الكتاب، ثم تطرقنا لمسألة نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هل هي على عمومها أم أنها مخصصة؟ والذي يظهر أن من كان مستطيعا وفرط في قضاء الدين أنها على عمومها، وأما من كان غير مستطيع وقد بذل الجهد في قضاء الدين ثم عجز لا يلحقه شيء. وهل يجب على أولياء الأمور أن يقضوا الدين عن المستدينين؟ رجحنا ذلك في هذا الكتاب، وأنه يجب عليهم قضاء الدين، ونقلنا كلاما نفيسا للشوكاني مضمونه أنه كما تعين عليهم جباية الزكاة وجباية الأموال التي أباح الله لهم أخذها، يجب عليهم قضاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره قال: من كان له مال فهو لورثته، ومن كان عليه دين فهو لي، فهو علي وإلي، فهو علي وإلي. وهذا هو القول الصحيح، أنه يجب على أولياء أمور المسلمين أن يقضوا الدين عن المستدينين، لا سيما والدول لديها كثير من الدخل. الشاهد من هذا الحديث والملازمة كما قلت لكم مختلف فيها إلى قولين. قال رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. كنس المسجد مأمور به لأنه من تعظيم شعائر الله، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقاط الأذى والقذى مأمور به أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها أن نخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وإزالة الأذى والقذى إحسان، لأن المصلي إذا كان يصلي والأذى أمامه والقذى أمامه، ربما تلوثت عينه وربما تغيرت رائحته، وأيضا المنظر غير طيب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم بالمسجد، الذي يظهر أنه امرأة لأن حديث قد تقدم في نوم المرأة في المسجد على أنها امرأة كانت تقوم بالمسجد، وجاء أيضا في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. كان يقوم بالمسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال على قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. وقد جاءت زيادة أخرجها مسلم في هذا الحديث وأعلها الحفاظ بتفرد ثابت بها، وهي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، ولم يخرجها البخاري. الشاهد من الحديث أن هناك من كان متخصصاً لكنس المسجد وتنظيفه، فلا بأس أن يتخصص بعضهم لهذا الفعل الطيب، وإن قام به الجميع من باب التعاون على البر والتقوى فهو أمر ممدوح ومرقب فيه، وفيه فضيلة لهذه السوداء، وأن الكرامة بالإيمان والعمل الصالح، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبهم على عدم إخباره بموتها حتى ذهب وصلى على قبرها. وفيه جواز الصلاة على القبر المنبوذ، وقد اختلفوا في مقدار الفترة التي يصلى فيها على القبر، فقيل شهر، وقيل ما دام طريا، وقيل غير ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه قال دلوني على القبر، فلو كان يعلم الغيب ما احتاج أن يدلوه، ولو كان يعلم الغيب ما سأل أو دفنوها قبل أن يعلم، وهذا رد على الغلاة. وهنا يقول سماها أم محجن، وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق. وذكر ابن مندة في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد. وفيه فضيلة صلاة الجنازة، فالصلاة مع الدفن أجرها عظيم، كما قال أبو هريرة فله قراطان، قال ابن عمر كم فرطنا من قراريط. وفيها أن الإنسان لا يزهد في الخير ولو كان عنده ما عنده من العمل، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله ومع ذلك يصلي على الأموات ويحافظ على القربات. ثم إن الصلاة على الميت هي شفاعة للميت، فلا عليك أن تذهب وتشفع فيه، فلعل الله أن ييسر من يشفع فيك. وأذكر مرة من المرات ماتت لي ابنة صغيرة كان اسمها أمة الرحمن، وذهبنا نقبرها يوم جمعة، فما خرج إلا قليل من الطلاب، والقليل في دماج كثير، فلما رآهم والدي رحمه الله بكى ودمعت عينه. يعني يقول انظر إلى هذه الصغيرة، يخرج هؤلاء يصلون عليها، كيف إذا مات الكبير؟ فكان كثير من الناس يستبشر إذا مرض في دماج ومات في دماج، كثير من أصحاب القرى المجاورة كانوا يأتون بموتاهم للصلاة عليهم في دماج، أولا يرجى أنهم أهل التوحيد الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. وسبحان الله في وقت الموت كل الناس يعرفون لأهل السنة قدرهم، ويفرحون إذا رأوهم يصلون على ميتهم، لأنهم يحبون أن تقع الشفاعة لميتهم. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بصلاة أهل السنة علينا وبصلاة الموحدين، فإن في ذلك كرامة عظيمة أن يصلي عليك 40 أو يصلي عليك أمة يبلغون 100 كما في الحديث الآخر، من صلى عليه أمة يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه أو إلا أدخله الله الجنة بفضل شفاعتهم له. وعند الموت وقرب الموت كل إنسان يحب أن يشفع فيه وأن يدعى له وأن يترحم عليه ويسارع في رد المظالم، ويحب أن لم تكن عنده مظلمة وتجد أهله كلهم يطلبون له المسامحة. فأمر طيب يا أخوة أن نعود أنفسنا العفو والمسامحة للأموات ولغيره. لما قبض المغيرة بن شعبة جرير رضي الله عنه يقول: استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو، استغفروا لأميركم. الأثر في البخاري في كتاب الإيمان. وإيش الفائدة أن يعذب الله بسببك أحد من المسلمين؟ ما تستفيد شيء، بينما لو عفوت عنه لك أجر، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. الإمام أحمد مع أنه ضرب وسجن وتعب عفى عنهم جميعا إلا من يعتقد كفره كأحمد بن أبي دؤاد ومن إليه، وإلا عفى عنهم. وكان من قوله المشهور: ما أحب أن يعذب الله أحد من المسلمين بسببي، أو بمعنى هذا الكلام.